أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التوجيه الثالث من الدرس الثامن. كنا نتحدث في الدرس الثامن حول الأدلة على النزول الدفعي والتدريجي، وقلنا بأن الآيات القرآنية بعضها يتحدث عن نزول دفعي كما في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، إنا أنزلناه في ليلة القدر. زين، وفي نفس الوقت توجد عندنا آيات تتحدث عن تفريقه وأنه متفرق، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بعد ذلك نقلنا رواية عن الكافي أن القرآن أنزل إلى البيت المعمور ثم أنزل ماذا تفصيلا. وقع الكلام في كيفية تصوير ذلك، وذكرت توجيهات متعددة. الآن التوجيه الثالث. قالوا بأن القرآن نزل على طول الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله، ولكن النزول كان نزولا سنويا، أي بمعنى أنه صحيح أنه ينزل في ليلة القدر، ولكن ما ينزل في ليلة القدر ليس القرآن كاملا، وإنما ما يكون في تلك السنة وما يحتاج إليه في تلك السنة. فبالتالي الآيات التي تنزل دفعة واحدة هي الآيات المختصة بتلك السنة، تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، والتفريق إنما يكون بلحاظ الحوادث الواقعة في تلك السنة. هذا هو القول الثالث. القول الرابع أو التوجيه الرابع، قالوا بأن القرآن نزل في شهر رمضان ليس بمعنى أنه نزل دفعة واحدة، وإنما مبدأ نزول القرآن في شهر رمضان. سابقا كنا نقول المبدأ في شهر رجب، هذا القول يقول لا، القرآن يدل على أن أول نزول القرآن إنما كان في شهر رمضان، ولذلك قيل القرآن أنزل في شهر رمضان، والمقصود منه أول نزوله. المعنى الخامس المنسوب إلى أبي عبد الله الزنجاني، أيضا هو يعني من العلماء الباحثين في علوم القرآن، له كتاب اسمه تاريخ القرآن للزنجاني، طبعا من المواضيع المهمة التي تبحث في علوم القرآن التاريخية، يعني تاريخية القرآن، تاريخية النزول، تاريخية الآيات، تاريخية الحوادث المتعلقة بالقرآن، لها مدخلية في ذلك. مثلا الآن هي الآن التي نتحدث فيها مسألة أول نزول القرآن، هل كان في شهر رجب أم كان في شهر رمضان. عموما فهي من المواضيع المرتبطة بالبحث القرآني. أبو عبد الله يقول أن النازل في ليلة القدر ليس هو آيات القرآن، يعني الآيات لم تنزل في ليلة القدر، وإنما النازل في ليلة القدر على قلب النبي صلى الله عليه وآله إنما هي أهداف القرآن، الغايات من القرآن، الذي يراد من القرآن ينزل على قلبه، أما الحوادث الأخرى فهي تكون ماذا؟ تكون تدريجية. هذا هو تمام الكلام في الدرس الثامن. طبعا وانتهينا فيه إلى التوجيه الخامس. عموما إخواني، يعني فقط إشارة، عندما يكون الأمر بهذه الكيفية لا يكون له قيمة علمية، يعني هذه الوجوه التي ذكرت مع حفظ مقامات القائلين بها، مع حفظ الاحترام للرؤية، الرؤية التي يذكرونها، ولكن كل توجيه لا يستند إلى دليل، حتى نحن نستفيد منه كدرس، درس في الحياة. القرآن يعلمنا بأنه عندما نتكلم عن مسألة، عن شيء، لا بد أن نأتي معه بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. التصديق يطلق على الأحكام الثبوتية، يعني التي نثبتها في الخارج، مع كونه برهانا، أي كونه ماذا؟ كونه علميا. فلما رأى برهانه، برهان ربه، هاي يعني الذي يقتضي القطع، يقتضي الجزم. فنحن إذا أردنا أن نأتي بتوجيه، نأتي بقول، لا بد أن يكون له شاهد، له دليل. هذا الذي ذكر من الوجوه المتقدمة، كلها وجوه لا ينهض لها دليل، لا دليل عليها. وبالتالي هذه الوجوه مجرد توجيهات لتفريق النزول عن الإنزال، لا تسند أمام النقد. لكن نحن لسنا بصدد أنه هذه، نبحث عن أنه هذه الأدلة تامة أو غير تامة. عموما فقط إشارة. الدرس التاسع، الأدلة على النزول الدفعي والتدريجي، أيضا قسم ثاني من الأدلة سوف نبحثها. التوجيه السادس، ما ذهب إليه العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه. أخواني، يعني أحيانا هو طبيعة الإنسان، طبيعة الشخص، هو يقتضي أنك عندما يتحدث تستمع إليه، عندما يكتب تقرأ له. هو بطبعه عودك على أنه علمي، على أنه متدبر، على أنه لا يقول شيء من دون دليل. طبيعة شخصيته هي التي عودتك هكذا. ولذلك مثلا عندما ينقل عن شخص أنه قال كذا، ونحن نعهده إنسانا مؤمنا ملتزما، لا نصدق. لماذا؟ نقول ليس من شأنه أن يقول كذا، ولا نتصور في حقه أن يقول كذا. الآن تعالوا معي إلى القول السادس، إلى الوجه السادس الذي ذكره العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه. العلامة في الميزان، حيث أنه بنى على تفسير القرآن بالقرآن، هذا واحد، وبنى على التدبر في آيات القرآن. إذن احنا عندنا الآن عندما نبني على تفسير القرآن بالقرآن، يعني أننا نتبع منهجا تفسيريا. ولذلك واحدة من المباحث المهمة التي تبحث في علوم القرآن هي مناهج التفسير. التفسير له مناهج، هذا أكو فرق بين مناهج التفسير ومناهج المفسرين. مناهج التفسير يعني التي تبحث في طريقة التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالرواية، تفسير القرآن باللغة، هذه مناهج. أما مناهج المفسرين، المنهج الذي يتبعه نفس المفسر، ما هي أهدافه، ما هي رؤى، على أي شيء يبني، هذه هي مناهج المفسرين عموما. أما بالنسبة إلى التدبر، فإحنا سابقا تحدثنا بأنه تارة نتحدث عما يكون مقدمة للقرآن، مثلا عندما نبحث في تاريخ، إذا تذكرون الدروس الثلاثة الأولى، هي كانت أشبه ما يكون بالأمور المرتبطة بالقرآن، وليست في صميم القرآن. مثلا علو الواقع الجاهلي، مأساة المسلمين، تبلور علوم القرآن، هذه كلها خارجة عن نفس البحث القرآني، هي مقدمة له. كذلك تعريف علوم القرآن، الغاية من علوم القرآن، أهمية علوم القرآن، هذه كلها خارجة عن نفس القرآن الكريم. الأسماء والصفات بالنسبة للقرآن الكريم هاي أيضا ماذا؟ خارج عنه. لكن عندما بدأنا بالوحي، عندما نبحث أساليب الوحي، عندما نبحث في الإنزال والتنزيل، إذن هذه متعلقة بنفس القرآن. فتوجد عندنا أبحاث متقدمة عن البحث القرآني، على البحث القرآني خلنا نعبر عنها أنها علوم القرآن، وعندنا أبحاث مرتبطة بصميم البحث القرآني كالوحي كالإنزال والتنزيل الناسخ والمنسوخ، هذه نعبر عنها بأنها علوم التفسير، علوم التفسير. وتوجد عندنا أو يوجد عندنا بحث ثالث الذي هو مراتب فهم القرآن، ما توجد عندنا مرتبة واحدة، توجد عندنا مراتب. ولعل ما تقدم سابقا في الرواية المتقدمة من أن القرآن عبارة وإشارة ولطائف وحقائق، هو بطبعه حديث عن مراتب فهم القرآن. عندما نأتي لمراتب فهم القرآن، مرة فهم الألفاظ، مرة فهم المعاني، مرة يفهم الظاهر، مرة يفهم تأويله، تأويل هذا المعنى، ومرة هكذا نتدبر فيه. التدبر الذي هو الغاية لنزول القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه كان يبحث في هاتين المسألتين، يعني من ناحية التفسير عنده هاتان المسألتان المركز الأساس في التفسير. الأولى أنه يفسر القرآن بالقرآن، فبالتالي يوجد عنده برهان أو لا يوجد عنده برهان؟ يوجد عنده برهان، يوجد عنده دليل، بل هو أتم دليل. لماذا؟ لأنه يعتمد على القرآن في تفسيره بأي شيء؟ بالقرآن، يعني يستوضح الآيات من خلال الآيات الأخرى. والثاني هو التدبر، لأن القرآن هو الذي دعانا إلى التدبر، أفلا يتدبرون هذا القرآن. فبالتالي يوجد عنده هاتان الأداتان للبحث القرآني عموما. العلامة الطباطبائي في التوجيه السادس للفرق بين الإنزال والتنزيل يقول أن الذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب أن هنالك شيء آخر وراء الألفاظ. يعني يوجد عندنا لفظ إنزال، تنزل الملائكة، زين، إنا أنزلناه في ليلة، ويوجد عندنا تنزيل، فالفرق بين الموردين أنه يقتضي أن يكون هنالك نزول للقرآن، والنزول بطبعه يكون جمعيا، وهذا النزول عبرت عنه الآيات القرآنية أنه في شهر رمضان، وأنه في ليلة من ليالي شهر رمضان، زين. وكذلك يوجد عندنا تنزيل، ولكن لو وقفنا مع النحو الأول، يعني مع الإنزال، سوف نجد أن الإنزال اعتبر فيه أنه نازل دفعة واحدة، يعني مجموع، أي أنه نزل بكله في ليلة القدر، أو في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعندما نأتي لمفردة أنزلناه، إذا تدبرنا فيها نجد أنها تصف شيئا كاملا بالنزول، لكن عندما نتساءل ما هو الكامل الذي أنزل في هذه الليلة، لأنه طبعا قد يلتقي مع الأقوال السابقة. الأقوال السابقة قالوا بأن النازل هو الهدف، فالهدف الكلي هو النازل في هذه الليلة. زين، فبالتالي يمكن أن يكون النازل هو الهدف، يمكن أن يكون النازل المجموع في الكتاب الكريم. سوف نأتي نتحدث ماذا عن النازل في الكتاب الكريم، أو لا، أنه نقول أن النازل هو بعض ما في الكتاب. طبعا أخواني خلوها الآن أتكون فقط مجرد مقدمة، أنه عندما نتحدث عن الكتاب نتحدث عن جزء منه الذي هو القرآن. يعني يوجد عندنا كتاب ويوجد عندنا قرآن. يأتي عندما نأتي نتدبر في الآيات القرآنية أنه هكذا يقول: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أشوفوا أخواني، هو قرآن ولكنه وين موجود؟ في كتاب مكنون. إذن يوجد قرآن ويوجد كتاب. هذا الكتاب هو أوسع من القرآن، لأنه يشمل جميع الكتب السابقة: التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى عليهم السلام، جميعا موضوعة في هذا الكتاب. فعندما نأتي للقرآن، وإن شاء الله يأتي هذا التفصيل أيضا، عندما نأتي للقرآن نجد أن وصف النزول هو وصف دفعي، والدفعة تقتضي المجموع. لكن مجموع ماذا؟ مجموع الكتاب، كل الكتاب نازل في ليلة القدر، أم بعض الكتاب الذي هو القرآن؟ زين، هذا وجه. الوجه الثاني، لا، أن نقول بأن الدفعة الواحدة أن للقرآن حقيقة أخرى غير الحقائق التي نفهمها من سماع الألفاظ. يعني هذا الفهم العادي الذي نفهمه من الألفاظ، عندما نأتي لنزول القرآن لابد أن نحمله على معنى ماذا؟ معنى آخر. كما لو حملناه، شوفوا أخواني هذه الدقة في التدبر في القرآن الكريم. يعني بعبارة أخرى، ماذا يريد يقول العلامة؟ يقول بأن النازل في ليلة القدر على قلب النبي صلى الله عليه وآله هو القرآن المحكم. ما هو المقصود من القرآن المحكم؟ يوجد عندنا مرتبتان للقرآن: مرتبة الإحكام ومرتبة التفصيل. وهي أخواني أيضا خلنا نقف عندها، مسألة التفصيل بين الألفاظ. العلوم لها اصطلاحاتها الخاصة، في كل علم يوجد اصطلاح ماذا؟ اصطلاح خاص. فمثلا عندما نقول هذا علم إجمالي، طبعا مباشرة يتبادر إلى أذهاننا بأنه مختصر، بينما هو يختلف باختلاف العلوم. عندما نأتي لعلم الأصول ويقولون علم إجمالي، يعني يقصدون منه أنه علم مردد، يعني يوجد شك. هذا في علم الأصول. أما عندما نأتي للحكمة، يعني للفلسفة، ويقولون علمه تعالى علم إجمالي. الإجمالي يعني علم بسيط، يعني غير مركب، فاختلف المعنى. وهكذا في بقية ماذا؟ في بقية العلوم. الآن عندما نأتي للقرآن يوجد عنده اصطلاحان للإحكام. هاي إخواني حتى نشوف كيف لابد من أن نقف مع مفاهيم القرآن، مفردات القرآن، حتى نفهم المراد. الاصطلاح الأول للإحكام، الإحكام في قبال التشابه. فيوجد عندنا محكم ويوجد عندنا ماذا؟ متشابه. المعنى الثاني للإحكام هو الإحكام في قبال التفصيل. والمقصود من الإحكام هنا في قبال التفصيل يعني يوجد مجمل. ها شوفوا شلون عبرت بالمجمل، يوجد إجمال لا تفصيل. مرة شخص يقول لك فد عبارة بسيطة، ومرة يبقى يشرح لك، يقول لك يعني هيك وهيك، هذا نسميه تفصيل. والفرق بين الإحكام الذي هو في قبال التشابه والإحكام الذي هو في قبال التفصيل أن الإحكام هناك يعني في قبال التشابه بمعنى الوضوح، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالإحكام بمعنى أنه واضح المراد منه، أما المتشابه فغير واضح المراد منه. هنا عندما نأتي للإحكام المراد منه عدم التفصيل، ولذلك قابله ماذا؟ قابله التفصيل. يعني نريد من الإحكام هنا ما عبرنا عنه بأنه مختصر مفيد. زين، الآن عندما نأتي لهذا المعنى في القرآن الكريم، أشوف أقوان هاي كلها مقدمة قدمها العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه لأجل التمهيد لبيان معنى الإنزال في قبال التنزيل. هو يريد أن يقول الإنزال أخذ فيه الدفعة الواحدة كله، لكن ما معنى هذه الكلية؟ المعنى الأول قلنا بمعنى أن النازل هو الكتاب أو بعض الكتاب. المعنى الثاني لا، نريد أن نقول أن النازل دفعة واحدة هو المحكم الذي يقابل التفصيل. فيكون حينئذ يكون التنزيل التدريجي يكون بمعنى التفصيل. وبعبارة مختصرة، ما نزل في ليلة القدر دفعة واحدة هو محكم القرآن، وما تنزل خلال 23 عاما التي تبدأ من شهر رجب هو عبارة عن تفصيل القرآن. والتفصيل هو عبارة عن الجعل فصلا، يقول فصول السنة، يعني نقسم السنة إلى أربعة فصول. الكتاب نقسمه إلى فصول، فبالتالي هي مقسمة. ها، عندما نأتي نأتي للدليل على ذلك، ما هو الدليل على هذا المعنى؟ أي أن المراد من النزول هو الإحكام، والمراد من التنزيل هو التفصيل، والمراد طبعا من التفصيل قلنا التفصيل هو عبارة عن التتابع قطعة قطعة، فبالتالي تكون آية آية. قال تعالى لقد جاءكم، عفوا، لقد جئناهم بكتاب. شوفوا إخواني عبر عنه بأنه كتاب، لقد جئناهم بكتاب فصلناه، هذا الكتاب الذي جئ به فصلناه علما ورحمة لقوم يؤمنون، هل يقولون إلا تأويله. إن شاء الله نقرأ هذه الآية. قال تعالى: وما كان هذا البشر يا قوم يؤمنون أي ترى من دون الله ولكن تصديق الذي تأتي وتأصيل الكتاب. هذا القرآن هو تأصيل الكتاب. ولقد جئناهم بكتاب فالذي جئ بكتاب لكن كفرنا على علم. هذه الثانية تقول ما كان الشر الذي ذكر أمام دون الله وتأصيل الكتاب. فالأمر عندنا الإطوال الذي نزل بكتاب الكامل هو تأصيل الكتاب. فالأمر الناس المقابل التأصيل هذا دكتور واحد هو الكتاب الذي يكون في الكتاب الحبار عنه بجمع في أنه الكتاب. فالشريف وقال عقب التأصيل المراتب بينهما أشوف هنا مراتب الثاني الأول دائما توصل حتى إلى إحكام في كتاب المسلمون قال مسلم إلا عند قارون يجب أن تعرف في كتاب الأوي هل يتحدث عنه أم أن عن الفرق المرتبة تكون كتاب ولكن تفصل قد من هنا كتاب الدين حديث عن التقدين إن الله عدم الموت إنه بنا إن جعلناه قرآن عربيا أصلا لعلكم تعقلون إن لحن في عهد الله قرآن عربي تتعقلوا حتى تعقلوا يا سعر أربي ثم تتعقلوا إنه في أم الكتاب أبقى لكم كتاب من الكتاب المبين يجبنا كتاب حديث بوص إننا عدة تجب ولا تتبر أبقى لأن قد تجب مادية لا لا أبقى لعلنا نوفق النقف عقب ما قول إلا الذكرى في الوحي كم سورة ياسين يتحدث عن أنه يكتب ما قاموا وآثاهم وكل شيء حصلناه في إيمان لشحصيناه في إمام الله مبين إمام الله عبد المبين فبالتالي هل لكم ذاتب حاقيم وكتاب المبين هذا لكم زين هذا قدم القرآن العربي يعني بلغة العرب لكم تقبلون ولكن بعد ذلك قال وأنه جهاد القرآن العربي الذي هو كتاب المبين أنه أمي الكتاب أخذنا بأن الكتاب كتاب القرآن في كتاب الكتاب ضعيف أعلم القرآن هنا أنفقه في كتاب وحكيم الإحكام أما أنكم القرآن لعلكم علم الفريق الذي هو التوحيد الذي هو النظر جعل علم عربي يمنحكم بعقلون ثم واستمرار مرتبة عجيبة عجيبة في بيتين ذلك أن الكتاب المبين الذي هو أم الكتاب عندما أنزل محكمة على تنفيذ قرار الله وتفصيل الآخر حمد الفرض العربي في ذلك الشيء عام الذي لم تجد أن أقول أن أقوله زين التي تتحدث كثيرا عن ذلك مهما تقضي قوي الحق وقرآن القرآن شرط التفكير وما كان هذا القرآن أي كلام دون ذا ولكن تقضي الذي يحتاج إلى اعتراف وإجل دعوة العلم وتفصيل الكتاب أيضا ذكر تفصيل الكتاب أن بتفصيل الكتاب الذي تقضي الكتاب المبين أم يقتله قل بسورة الذي يقول التعقيم بغير الله إن كنتم ما لكم مستقيم فقط لشرع هذه المسألة بين المعنيين بين معنى المعنى قال أتدب بما هذه وكتحنه ولم تعطيه تقول يعني بطن الله فهمت بكتاب التأويل وفي كوف بعض في الثقافة آية 52 ولقد جئناهم كتاب فاصل ما عدد سواء للمؤمن يؤمنون أيضا ذكر في الأمر أن لا تأويله ظهر التفسير الذي هو أمضى على الكتاب أن التوكيل هو لأجل تفسير بس يكتب عندما متعدد عن التأويل الشرع تفرق بين التأويل وبين التفسير التي هي 11 حسنة شعبية فبعد أن أمر يا أبي هذا تأويل أو من أفضل تأويل رؤيا من قبل يا الحسن يجل من يجلب الرؤية فالرؤية بدوان وتفيد مدينة في مسلم عليه السلام فهذا محقق في الوضع ظهر في الوضع سوقية هذا تأويل قال أثاك ما من التأويل وضع أتسل كل الإعلام والتوسئل الأحكام أبني هنا رجع بأن مفصل القرآن الكريم يرجع إلى كون حكمه هذا شخص هو تأويل الحديث عنه وقت الكتاب أصل الكتاب أصل الكتاب محكم وهو في ذلك حتى وحدة أنا كنت أتفصل مع الله في ذلك جهد أما الكتاب وقعه تنزل النبي مثلا في بداية أردت بلا قلب النبي صلى الله عليه قال هناك في الأمر تدعب عن نحو الضحاء 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 هو رجوع التفصيل إلى الإحكام، رجوع التفصيل إلى الإحكام. ها، فبالتالي هنا نريد أن نقول بأن مفصل القرآن الكريم يرجع إلى محكمه، وهذا الرجوع هو التأويل الذي سوف يأتي الحديث عنه. فأصل الكتاب محكم، وهو الذي نزل دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر. أما تفصيل الكتاب فهذا هو التنزيل الذي نزل في بداية شهر رجب على قلب النبي صلى الله عليه وآله. وهناك آية أخرى أيضا كالآية السابقة من ناحية الوضوح، قال حاء ميم، طبعا هي أيضا قرأناها، والكتاب المبين إنا جعلناه. أخوان انظروا، فقط نقف مع هذه مفردة الجعل، إنا جعلناه، يعني هو لم يكن هكذا، وإنما جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا الجعل هو التفصيل، ولكن في واقعه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي ماذا؟ لعلي حكيم. فتبين أن الإنزال الدفعة الواحدة هو عبارة عن الإحكام الذي يقابل التفصيل الذي سوف يكون حينئذ تنزيلا، لا الإحكام الذي يقابل المتشابه. انتهى إلى هنا الدرس التاسع حسب ترتيب الكتاب. الدرس العاشر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أرجو أن لا تنسونا من بركات دعائكم.